العاشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أصحابكم إلى حصاد المساء وفي عناوينها. حرس الثورة يواصل مناورات بالخليج الفارسي ويعتبر قدراته الهجومية ضمانة لأمن إيران. طهران تشيد بقرار المقاومة العراقية إخراج القوات الأمريكية وتؤكد دعمها لأمن واستقرار العراق. ومصادر عبرية تكشف عن رفض الرئيس الأمريكي التحدث مع رئيس حكومة الاحتلال حول النووي الإيراني. أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث واصلت قوات حرس الثورة الإسلامية مناورات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في يومها الرابع جنوب البلاد. وخلال هذه المرحلة من المناورات تم إطلاق صواريخ كروز البحرية متوسطة المدى من منصات عائمة وأخرى ساحلية تصيب في وقت واحد هدفا بحريا محددا. كما نفذت الطائرات المسيرة عمليات مختلفة، حيث تمت تجربة قصف مسيرة واحدة لهدفين في وقت واحد، إلى جانب قيامها بعمليات رصد ومتابعة لمواقع العدو المفترض والسيطرة على الأجواء بمنطقة مضيق هرمز والخليج الفارسي. وبدوري اعتبر قائد حرس اللواء حسين سلامي أن الطائرات المسيرة بمثابة أجزاء جديدة من القدرات الهجومية للقوة البرية لحرس الثورة التي تعد ضمانة لأمن القوم للبلاد. وقع المسؤولون القضائيون في إيران والعراق بيانا مشتركا لمتابعة التحقيقات حول ملف اغتيال القائدين الشهيدين سليماني والمهندس ورفاقهما. وقال مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية لشؤون الدولية كاظم غريب أبادي أن البلدين أعلنا مجددا عزمهما الجاد على كشف وملاحقة ومحاكمة جميع العناصر الضالعة والمتخذة للقرار والمنفذة له، واستخدام جميع الإمكانيات القضائية الوطنية والدولية لتنفيذ العدالة. وألفت إلى تبادل الجانبين مجموعة من الوثائق المتعلقة بملف الجريمة، وأضاف أن الوفد الإيراني قدم لنظيره العراقي جميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بدور المتهمين الأمريكيين. اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق جاء نتيجة المقاومة الباسلة التي أبداها الشعب العراقي. وشدد الرئيس رئيسي لدى استقباله وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين أن السياسة إيران المبدئية تقوم على دعم استقرار وأمن العراق، مضيفا أننا نعتبر اهتزاز الأمن في هذا البلد بمثابة زعزعة لأمننا. وأشار إلى شرعية الاحتجاجات ضد الانتخابات لدى أي نظام ديمقراطي، وأضاف لكن المهمة هو أن يجري التعامل معها في إطار الإجراءات القانونية. وبدوره أشاد الوزير فؤاد حسين بسياسة إيران تجاه العراق، خصوصا دعمها القوي لاستقراره وأمنه. وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان العلاقات بين إيران والعراق بأنها وثيقة واستراتيجية في جميع المجالات والمستويات. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بطهران، قال عبد اللهيان أن طهران عازمة على تنفيذ خط سكك الحديد، معلنا استعداد إيران لإلغاء تأشيرات الرحلات الجوية. كما أشار إلى أن وفد إيران والسعودية سيلتقيان مجددا في بغداد قريبا لإزالة سوء الفهم بين الجانبين. وعن مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر، أكد أن المحادثات حققت نتائج مهمة وتم إقرار وثيقة وطريقة عمل واحدة، وهو إنجاز كبير، معتبرا موقف فرنسا غير بناء. نستمع إلى تصريحات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بخصوص مسار مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر.
أخيرا مذاكرات فيان همونطور كشركة
تمكنا بعد مرحلتين من الحوار من الوصول إلى وثيقة وطريقة عمل واحدة، وهو إنجاز كبير. لم يكن موقف الجانب الفرنسي بناء خلال المحادثات، ونتوقع من فرنسا دورا بناء لنحصل على نتيجة في المفاوضات بما يضمن حقوق الشعب الإيراني. كان لنا محادثات صعبة ومليئة بالتحديات مع الدول الأوروبية الثلاث، واستطعنا أن نضع وجهة نظر إيران على مسودة محادثات الأسبوع المقبل. نرى موقفا إيجابيا من الاتحاد الأوروبي. الجانب الأمريكي يرسل أسئلته إلى قاعة المحادثات ويحصل على الأجوبة اللازمة. لن نقبل بتنازل مقابل 10 تنازلات. ما اتفقنا عليه في هذه المحادثات هو عودة جميع الأطراف إلى التزاماتها في الاتفاق النووي. لرفع أي قلق من برنامج إيران النووي السلمي، يجب أن ترفع جميع إجراءات الحظر عن إيران.
أوروبائي وجود دارين أسكي
أعلن الاتحاد الأوروبي أن الجولة 8 من مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر على إيران ستبدأ الاثنين القادم. وقال الاتحاد في بيان إن اللجنة المشتركة ستعقد اجتماعا في فيينا بمشاركة ممثلين عن إيران ومجموعة 4+1 ووفد من الاتحاد الأوروبي. وأضاف البيان أن المشاركين سيواصلون مناقشة احتمال عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق من قبل جميع الأطراف. رفض الرئيس الأمريكي إجراء محادثة هاتفية مع رئيس حكومة كيان الإسرائيلية حول الملف النووي الإيراني. كشفت ذلك القناة 12 الصهيونية، وقالت كانت هناك محاولات من قبل مكتب بنيت لتنسيق محادثة هاتفية مع بايدن، لكن الطلبة لم يلاقي ردا حتى اليوم. وأكدت إصرار الأمريكيين على إعطاء زيارة مستشار أمنهم القومي جيك سوليفان لتل أبيب صفقة التنسيق حول المفاوضات النووية. وكان المسؤول الأمني السابق بجيش الاحتلال دان بيتون قد قال أنه حتى لو وافقت دول العالم على مهاجمة إيران سويا، فإن النجاح في منع طهران من التحول لدولة نووية يصل إلى صفر. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
وصول مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى كيان العدو ولقاؤه مع قادة الاحتلال لتنسيق المواقف حول المفاوضات النووية مع طهران لم يحجب الاختلاف بين الجانبين على طرق المعالجة بين خيار دبلوماسي أمريكي واضح ورغبة صهيونية باعتماد لغة التهويل والتصعيد لتأثير على مسار مفاوضات فيينا والتحضير لنسفها في نهاية المطاف، حيث أكد إعلام العدو أن الرئيس الأمريكي رفض القبول بإجراء محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الصهيوني.
كان هناك محاولات قبل 3 أسابيع من قبل رئيس الحكومة نفتالي بنت لتنسيق محادثة هاتفية بين رئيس الحكومة والرئيس بايدن، وهذا الطلب لم يلقى ردا حتى اليوم. وفي خلفية هذا الأمر نحن نذكر المحادثة القاسية بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، حيث طلب بنت أن يتحدث في الموضوع الإيراني، لكن بلينكين فضل الحديث عن البناء في المستوطنات.
البيت الأبيض لم ينفي رفض بايدن اتصالا من بنت، وعندما لا ينفون فكلنا ندرك مغزى ذلك، والأمر مرتبط بلقاء بنت مع مستشار الأمن القومي الأمريكي من أجل بلورة استراتيجية مشتركة حول كيفية مواجهة الوضع الصعب الذي وصلت إليه المفاوضات مقابل إيران.
هذا التطور أتى في وقت عاد وزير الحرب الصهيوني بني جانتس إلى التلويح بالإعداد للخيار العسكري ضد طهران، فيما رد خبراء صهاينة بأن هذا الخيار غير فعال حتى لو كان بمشاركة أمريكية أوروبية.
أعتقد أننا قريبا سنعمق نشاطاتنا العلنية والسرية بوسائل متنوعة. إلى جانب ذلك نحن نعمل على بناء قوتنا عبر التزود بوسائل جديدة تحافظ على التفوق العسكري لإسرائيل في هذه المنطقة ومقابل التهديدات المختلفة التي نواجهها.
دول العالم لن توافق على مهاجمة إيران، ولا توجد أي فعالية حقيقية لعملية عسكرية في ضرب القدرات الإيرانية التي تم بناؤها. وحتى لو قررت هذه الدول سويا مع إسرائيل القيام بعمل عسكري فعال اليوم، فإن نجاح هذا العمل يصل إلى صفر في منع إيران من التحول إلى دولة نووية.
رئيس لجنة الخارجية والأمن الصهيونية رامبن باراك اعتبر أن كيانه يواجه أكثر الفترات تحدياً في ظل التطور الكبير في البرنامج النووي الإيراني والتحدي الهائل في تعاظم قدرات حزب الله والعمليات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وصف رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هيرتسوك إيران بقنبلة موقوتة تهدد كيانه. وتحدث هيرتسوك عما دعاه بضرورة تحييد التهديد النووي الإيراني، داعيا المجتمع الدولي لعدم الاستهانة بخطورة هذا التهديد على حد قوله. وكان رئيس حكومة العدو نفتاني بنيت قد أشار خلال لقائه مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان في تل أبيب إلى مفاوضات فيينا، وقال إن لها أثرا عميقا على استقرار الشرق الأوسط وعلى أمن إسرائيل خلال السنوات القادمة. قالت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية نقلا عن مركز صهيوني للدراسات إن حزب الله يمتلك 2000 طائرة بدون طيار وبنماذج متطورة. وزعمت الصحيفة العبرية أن إيران تقوم ببناء جيش من الطائرات بدون طيار، بالإشارة إلى طائرات حزب الله الذي قالت إنه يستخدم المسيرات منذ التسعينات. وبحسب الصحيفة فإن حزب الله كان لديه 100 طائرة بدون طيار إيرانية الصن في عام 2013، وبمساعدة إيران ازداد عددها بشكل كبير، ومن المقرر استخدامها في هجمات تشن ضد أهداف استراتيجية وكذلك للاستطلاع ضد قوات وقواعد إسرائيلية حسب تعبيرها. حصادنا متواصل وفي بعد الفاصل. اليمن يتوعد التحالف السعودي بمصير أسود ويعتبر مواجهة العدوان خيارا استراتيجيا لا تراجعا. الاحتلال ينقل 40 أسيرا فلسطينيا إلى جهة غير معلومة وسط استمرار التوتر في سجونه. وبوتين يتهم حلف الناتو بممارسة الخداع ويطالب بوقف تمدده نحو الشرق وتقديم ضمانات أمنية. من جديد أهلا بكم. أدانت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى باليمن استهداف طيران العدوان السعودي لمحيط سجن الأسرى بصنعاء. وأفاد بيان للجنة بأن استهداف العدوان المتعمد للسجن أدى إلى تدمير بعض مرافقه وأثار حالة الهلع بين أسرى العدوان البالغ عددهم أكثر من 3000 أسير. ودعت اللجنة الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة باليمن للتحرك الجاد والفاعل لحماية الأسرى ومحاسبة قيادة تحالف العدوان. إلى ذلك توعد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي دول العدوان بمصير أسود على أيدي أبناء اليمن، مؤكدا أن مواجهة العدوان خيار استراتيجي لا تراجع عنه مطلقا. أدت غارات طيران العدوان السعودي إلى تدمير أجزاء واسعة في مرافق مطار صنعاء الدولي، مما أثار ردود أفعال غاضبة وساخرة أيضا من ادعاءات التحالف استخدام صنعاء المطار لأغراض عسكرية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
مطار صنعاء الدولي غير قادر على استقبال الرحلات الجوية بعد استهدافه بغارات طيران العدوان السعودي أخرجته عن الجاهزية حجم الدمار الهائل الذي خلفته الغارات في بعض مرافقه، ومن بينها مركز تموين وقود الطائرات ومعهد الطيران للأرصاد، فيما قدرت الخسائر المادية في الأضرار لهذه المرافق ما يقدر ب2 مليون دولار.
كانت الخسائر كبيرة وتسبب في خروج المطار عن الجاهزية، خاصة فيما يتعلق بتموين الطائرات. الخسائر الأولية حتى الآن تجاوزت 2 مليون دولار، وما زالت لجان الحصر يومنا هذا تعمل بشكل كامل لتقييم الأضرار.
الغارات هذه أثارت ردود أفعال منددة ومستنكرة لهذه الجريمة على المستويين الرسمي والشعبي، والتي سخرت من مزاعم دول العدوان استخدام صنعاء مطارها لأغراض عسكرية، وادعائها أيضا بأن صنعاء هي التي أغلقت المطار أمام رحلات الأمم المتحدة، فيما تتحدث الصور هنا أن العدوان هو من تسبب بخروجه عن الخدمة. واعتبرت الأوساط استهداف المطار وعلى مدى سنوات جريمة حرب مركبة تأتي في إطار استهداف مقدرات اليمنيين والبنى التحتية.
استهداف للمرافق الحيوية ومرافق المطار المدنية، استهداف معهد الطيران، استهداف مخازن الإطفاء الذي يقومون بإطفاء الحرائق داخل المطار، هذا هو من نوع من الإفلاس.
ودأب تحالف العدوان وعلى مدى الأعوام الماضية على استهداف مطار صنعاء بشكل ممنهج، بعد أن فرض عليه حظرا جويا ومنع طائرات منظمة الصحة من نقل المرضى أو ما يعرف بحالات الجسر الطبي. كما يرفض تحالف العدوان منع دخول المعدات والأجهزة الخاصة بسلامة الطيران بهدف عرقلة خدمات المطار ومنع وصول طائرات المساعدات وفرض مزيد من الخلاق على اليمنيين.
أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أن إدارة سجون الاحتلال نقلت 40 أسيرا من سجن نفح إلى جهات غير معلومة. وأضاف المكتب أن إدارة سجون الاحتلال تواصل فرض العقوبات القاسية على أسرى سجن نفح، مؤكدا أن الأوضاع لن تعود إلى ما كانت عليه من دون عودة الأسرى المعزولين. هذا وضعت الحركة الأسيرة لتكثيف حالة التضامن مع الأسرى والأسيرات والمشاركة الفعلة في جمعة الغضب. إلى ذلك قالت حركة حماس إن الاحتلال يتحمل المسؤولية عن عمليات القمع ضد الأسيرات والأسرى، فيما صدرت دعوات مقدسية لأداء صلاة الفجر غدا بالمسجد الأقصى تحت شعار فجر الأسيرات والأسرى. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فتى فلسطينيا قرب مدخل محطة الحافلات المركزية بتل أبيب، زعيمة أنها عثرت في حقيبته على سكين، أعلنت ذلك مصادر عبرية. وأضافت أنه تم نقل الشاب المعتقل للتحقيق لدى جهاز الأمن العام. من جهة أخرى، اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين أراضي الفلسطينيين بين بلدتي سيلة الظهر وبرقة شمال نابلس قرب مستوطنة حومش، فيما قالت قناة كان العبرية أن أعدادا كبيرة من حافلات المستوطنين توجهت إلى المستوطنة. وكانت قوات الاحتلال أغلقت الطرق الثلاث الرابطة بين قرية برقة والشارع الواصل بين مدينتي جنين ونابلس بالسواتر الترابية بذريعة تأمين مسيرة للمستوطنين. أكد الرئيس الروسي أن حلف الناتو مارس الخداع ضد موسكو، مشددا على ضرورة أن يوقف تمدده شرقا ويقدم ضمانات أمنية إليها. وقال فلاديمير بوتين إن الناتو أبلغنا في التسعينات بأنه لم يمتد شبرا واحدا إلى الشرق، لكنه خدعنا بوقاحة وأطلق 5 موجات لتوسعه. حول تصريحات الرئيس الروسي نسمع للتقرير التالي.
قرار روسي واضح، لن نسمح بوجود حلف شمال الأطلسي قرب حدود البلاد. سيد الكرملين فلاديمير بوتين أكد أن موقف بلاده من الأزمة الأوكرانية غير مرتبط بنتائج التفاوض مع الغرب، وطالب بتقديم ضمانات أمنية بخصوص قواتهم، ورفض أي تحرك للناتو نحو الشرق. وشدد بوتين على أن موسكو ترى أولويتها في ضمان أمنها، وأن بلاده تأمل في بدء مفاوضات بشأن الضمانات الأمنية مع الغرب في الشهر القادم.
هل نحن من ينشر صواريخه قرب حدود الولايات المتحدة؟ لا، إن الولايات المتحدة هي التي جاءت بصواريخها إلى بيتنا وأصبحت عند عتبته حاليا. هل أن طلب عدم نشر المزيد من المنظومة الهجومية عند حدودنا أمر مفرط؟ هل هناك شيء غير عادي في ذلك؟ ما الذي سيكون عليه موقف الأمريكيين لو نشرنا صواريخنا عند الحدود مع المكسيك والولايات المتحدة؟
بوتين أوضح أن الأمريكيين كذبوا على بلاده منذ التسعينيات بخصوص التوسع شرقا، شرقا، وأشار إلى أن هذا التوسع أسفر عن نشر منظومات عسكرية هجومية للناتو في رومانيا وبولندا عند مقربة مباشرة من حدود روسيا، بينما يتحدث حلف شمال الأطلسي الآن عن إمكانية انضمام أوكرانيا إليه أو نشر منظومات هجومية في أراضيها بموجب اتفاقيات ثنائية. ورجح بوتين أن الغرب يسعى إلى تفكيك روسيا.
قالوا لنا في التسعينيات لن نمتد شبرا واحدا إلى الشرق، فماذا حصل الآن؟ إنهم خدعونا، خدعونا بوقاحة، وأطلقوا 5 موجات لتوسع الناتو. طرحنا بشكل مباشر المسألة بشأن ضرورة وقف تمدد الناتو شرقا، والكرة الآن في ملعبهم وعليهم الرد علينا بطريقة ما.
بخصوص الملف الأوكراني، أكد بوتين أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتسامح مع محاولات جعلها طرفا في النزاع الأوكراني، وأضاف أنه يوجد انطباع بالتحضير لعملية عسكرية جديدة لكييف في إقليم الدونباس، مشيرا إلى أن سكان الإقليم هم من يحددون مصير منطقتهم، وذكر بأن روسيا مستعدة لإقامة علاقات حسن جوار مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذا الأمر مستحيل في ظل وجود حكومة كييف الحالية.
انتهت لجنة المشكلة من مجلس النواب الليبي لمتابعة العملية الانتخابية إلى استحالة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال موعدها المحدد يوم غد الجمعة. للمزيد نستمع إلى التقرير التالي.
نفق مجهول تدخله ليبيا عقب الإعلان عن تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 24 من الشهر الجاري، وباتت عملية السلام ومصير الحكومة المؤقتة معها على المحك. وانتهت اللجنة المشكلة من مجلس النواب الليبي لمتابعة العملية الانتخابية إلى استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد دون تعيين موعد جديد لها. ودعت اللجنة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ورئيس مجلس النواب عقيل صالح إلى العودة لمنصبيهما بعد أن توقفا إثر ترشحهما للانتخابات، وذلك بهدف وضع خريطة طريق تتماشى مع المعطيات الجديدة، باعتبار أن ولاية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبابة تنتهي في موعد الانتخابات التي تأجلت. أما المفوضية العليا للانتخابات الليبية فاقترحت يوم 24 من الشهر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات، لكن بعد التنسيق مع مجلس النواب الذي قالت إن عليه اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة ما أسمتها حالة القوة التي منعتها من إعلان اللائحة النهائية للمرشحين. وأكدت المفوضية أن التأجيل كان متوقعا على نطاق واسع في ظل الخلافات بشأن القواعد الحاكمة للعملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية، منها جدولها الزمني وسلطات الرئيس الجديد أو البرلمان ومن يحق له الترشيح. وظهرت أبرز الخلافات حول ترشح شخصيات غير مقبولة على نطاق واسع، على رأسهم القائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي ورئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة الذي وعد في وقت سابق بعدم خوضه الانتخابات. بالتزامن التقت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز مع مسؤولين ليبيين ومرشحين للانتخابات لمناقشة التطورات السياسية. وكتبت ويليامز على تويتر أنها التقت مرشحين للانتخابات ومسؤولين ليبيين من بينهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية أسامة جويلي لمناقشة أهمية الإسراع بعملية المصالحة الوطنية واستعراض آخر التطورات في ليبيا. وفي سياق ردود الفعل الغربية، فقد حث السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند القادة الليبيين على التعجيل في معالجة العقبات القانونية والسياسية تمهيدا لإجراء الانتخابات، بما في ذلك موضوع قوائم المرشحين للانتخابات الرئاسية. كما حث السفير الأمريكي على تهدئة الوضع الأمني المتوتر في البلاد، محذرا من خطر التصعيد وعواقب غير مقصودة تضر بأمن ليبيا.
في هذا التقرير أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. حرس الثورة يواصل مناوراته بالخليج الفارسي ويعتبر قدراته الهجومية ضمانة لأمن إيران. طهران تشيد بقرار المقاومة العراقية إخراج القوات الأمريكية وتؤكد دعمها لأمن واستقرار العراق. ومصادر عبرية تكشف عن رفض الرئيس الأمريكي التحدث مع رئيس حكومة الاحتلال حول النووي الإيراني. مستمعينا الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار في الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، نحن معكم في هذه الليلة الشريفة، ليلة الجمعة، ليلة الدعاء والمناجاة والذكر. يقول الإمام علي عليه السلام: عليكم بالدعاء والاستغفار، فأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم، وأما الدعاء فيرد البلاء عنكم. والآن نعيش وقتا مباركا في رحاب دعاء كميل، دعاء الإمام علي عليه السلام الذي علمه لكميل بن زياد عليه الرحمة، ندعو به بين يدي الخالق سبحانه، ويقرأه السيد عبد الرسول حسيني.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلئمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي. فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت علي من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه ونفسي ولم أحترس فيه من تزيني عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك وبعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إلي في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. إلهي فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالفي برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك وليج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيت ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرات لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطاني تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكث يسير بقاء قصير مدة فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأن أولى يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر على النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهلي توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلم النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانا أم كيف يشتمل علي زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقي منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وأحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجلة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في آذي الليل وفي آذي الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظي ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيدي ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك أسرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخص زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني عثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي، يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم الرأس مالي الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا.
يا حبيب يا حبيب يا حبيب من لا حبيب
يا حبيب
يا طبيب يا طبيب يا طبيب من لا طبيب له
يا شفيق يا شفيق.
طعما لا شفيق له يا رفيق من لا رفيق له
يا مغيث من لا مغيث له
لا دليل من لا دليل له
يا أنيس من لا أنيس له
يا راحم من لا
لا حبيب لا حبيب